بصوت الأقصى 6.7 FM
كالشمس في الأفق بشهادة في الدنيا وشهادة في الخلق.
نقف معكم لنراجع مع مدرسين متخصصين منهاج الثانوية العامة ليغدو التميز قريبا منكم. تتابعون معنا بعد قليل وقفات مع الثانوية العامة.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
جامعة فلسطين جامعة نظامية بتقنيات إلكترونية وطريقك لمستقبل واعد. نتميز بكليتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، التربية، ودبلوم الدراسات المتوسطة. تميز بالتحاقك في جامعة فلسطين، أنظمة تعليمية رائدة، مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، مساحات خضراء، بيئة تعليمية متكاملة، مواصلات مجانية من كافة أنحاء القطاع. المقر الرئيس: غزة، مدينة الزهراء، فرع الجنوب، خان يونس، شارع صلاح الدين.
فلسطين جامعة للعلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، طلابنا المحترمين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وحلقة جديدة وتكون حلقة الختام في مبحث التاريخ ومراجعة ما قبل الامتحان في برنامج وقفات مع الثانوية العامة مع مدرس مبحث التاريخ أحمد الطيبي، مدرسة الكرمل الثانوية للبنين، ومن خلفي المخرج حسام مقداد والمهندس عبد الرحمن إحجازي. لمن أراد المشاركة يسعدنا أن تتصلوا بنا على الرقمان التاليان 28 53 39 58 51 0 أو إرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم التالي 0599734424 0599734424. على بركة الله وعلى الصلاة على رسول الله نبتدئ أعزائي الطلاب، أعزائي المستمعين الكرام. كنا في الحلقات السابقة قد راجعنا مبحث التاريخ بالكلية وركزنا على معظم المحاور الرئيسة التي ستكون موضع اختبارات إن شاء الله، وجاء الآن موعد الختام، لأن يوم السبت إن شاء الله موعدكم أعزائي الطلبة مع اختبار مبحث التاريخ لفرعي الشرعي والأدبي. زي ما انتم عارفين أعزائي الطلبة، مبحثنا يتكون الآن من 3 وحدات فقط: الوحدة الأولى بعنوان الحروب، والوحدة الثانية بعنوان الثورات، والوحدة الثالثة بعنوان الإمبراطوريات. برضو عشان تعرف عزيزي الطالب إنه محاور التركيز راح تكون من 70 إلى 75 درجة على الاختبار، راح تكون في الفصل الأول، يعني على الوحدة الأولى والوحدة الثانية، وال25 المتبقيات راح يكونوا على الوحدة الثالثة. زي ما سبق أن وضحنا أعزائي الطلبة، الوحدة الأولى عبارة عن 5 دروس: الحروب دوافعها وأشكالها، والفتوحات الإسلامية، والحروب الفرنجية، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية. بالنسبة للدرس الأول، في محاور كتير عزيز الطالب، منها تعريف الحروب، منها دوافع الحروب اللي بتنقسم إلى ثلاث دوافع: الدافع الاقتصادي والدافع الثقافي الديني والدافع السياسي، واحد منهم بيجيك في الامتحان. منها عوامل أسباب اختلاف أنواع الحروب، منها أنواع الحروب الستة مع أمثلتها، ضروري تحفظ الأمثلة عشان بتجيك في أسئلة الاختيار من متعدد، مع ميزات كل من هذه الأنواع الستة: لحرب الاستنزاف والعصابات والحرب الشاملة والحرب الأهلية والحرب الباردة والحرب النفسية. بعدين أهم ضوابط وأخلاقيات اللي وضعها المسلمون في حروبهم، هذا سؤال دائما بتكرر. وحكينا آخر حاجة في الدرس هذا عن أهداف القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي الإنساني. إما بجيب لك التنين مع بعض، قارن أو وازن بين أهداف ومبادئ القانون الدولي الإنساني، أو بجيب لك واحد فقط. هذا عزيز الطالب أهم المحاور اللي تم شرحها مسبقا في الدرس الأول. الدرس الثاني في الوحدة الأولى بعنوان الفتوحات الإسلامية. طبعا التعريف، أول ما تدخل على الدرس راح تلاقي تعريف الفتح لغة واصطلاحا، ثم دوافع الفتوحات اللي هو الدافع الديني والدافع الاقتصادي وأوضاع الدول الكبرى، واحد منهم اللي بيجيك في الامتحان ومش كلهم على بعضهم. بعدين الفتوحات في الشام، معركة اليرموك، الفتوحات في العراق وفارس، أسباب سهولة الفتح في مصر، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من فتوح شمال أفريقيا اللي بدأت سنة 641 وانتهت عام 705، أسباب توجه المسلمين لفتح الأندلس، انتصار أسباب انتصار المسلمين بقيادة طارق بن زياد في معركة وادي لكة في الأندلس عام 711، ونتائج معركة بلاط الشهداء أو بواتي 732. بعدين أسباب انحصار الفتوحات الإسلامية، خلينا نركز عليها هذه نوضحها لأنه زمان ما إجتش، جت مرة واحدة في 2020 ولم تتكرر حتى الآن. علل أو وضح أسباب انحصار يعني تراجع الفتوحات الإسلامية في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي. طبعا الأسباب ستة، يعني السؤال اللي زي هذا عزيز الطالب ست نقاط. كمان مرة بنذكرك انه كل إجاباتك تكون على شكل نقاط، إياك ثم إياك تكتب لي بشكل عشوائي أو تعمل لي سلطة أو تعمل لي مواضيع تعبير، ما فيش هذا الكلام في توجيه نهائيا لا في مبحث التاريخ ولا في غير مبحث التاريخ. بتطلع قديش حتطلق على الفرع تاع السؤال، خمس علامات يعني بدي أحط له خمس نقاط، ست علامات يعني بدي أحط له ست نقاط. المهم أسباب انحصار الفتوحات: الصراعات الداخلية بين أبناء البيت الأموي على السلطة والخلافة، سيطرة العباسيين على الخلافة بعد الإطاحة بالأمويين، تقوية بيزنطة لحدودها مع العالم الإسلامي، ظهور الحركات والدول الانفصالية، عدم مقدرة العباسيين على إعادة الوحدة للعالم الإسلامي، وفقدان العرب للروح العسكرية وإبعادهم عن الجيش خصوصا زمن الخليفة العباسي المعتصم رحمه الله. آخر حاجة في الدرس، في الدرس الثاني بيجي عندك اللي هو نتائج الفتوحات، حوالي سبع نتائج الفتوحات الإسلامية، ثم ملخص هذا السؤال الرابع في أسئلة الدرس اللي موجودة في الكتاب الوزاري اللي هو لخص أسباب نجاح الفتوحات الإسلامية. شو اللي خلى الفتوحات الإسلامية في النصف الأول من القرن السابع والقرن الثامن إنها تنجح بهذا الشكل الكبير وتفتح هذه المناطق الواسعة؟ خمس أسباب: قوة العقيدة، الرغبة في نشر الدين الإسلامي، معاناة الشعوب الخاضعة لحكم الفرس والروم، الخلافات المذهبية والعرقية داخل دولتي الفرس والروم، الرغبة في الغنائم من وراء الفتوحات، وأخيرا العمل على تحرير المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. هذا بالنسبة لي المحاور الرئيسة في الدرس الثاني من الوحدة الأولى. ننتقل الآن عزيز الطالب إلى المحاور الرئيسة اللي بدنا نركز عليها في الدرس الثالث، وهو الحروب الفرنجية ما بين عامي 1095 إلى 1291. أيضا أول ما تدخل على الدرس راح تلاقي التعريف، ثم الدوافع اللي هي بتنقسم إلى ثلاث أنواع. الدافع الاقتصادي تحت عنوان بين قوسين النظام الإقطاعي، أو الدافع الديني تحت عنوان دور الكنيسة، أو أوضاع المشرق الإسلامي. وخلينا نركز على أوضاع المشرق الإسلامي لأهميتها. لو قال لك استنتج أوضاع المشرق الإسلامي كدافع من دوافع الحروب الفرنجية، يعني كيف كان الوضع في العالم الإسلامي عاملا من عوامل مجيء الفرنجة والصليبيين والأوروبيين لغزو العالم الإسلامي. 1. انقسام العالم الإسلامي. 2. دخول الإمارات الإسلامية في حالة من الانقسام. 3. تأكد الغرب من حالة من الصراع، طبعا انقسام يعني نتج عنه الصراع والعداء الدائم. 3. تأكد الغرب الأوروبي من عدم وجود جبهة إسلامية موحدة تقف في وجوههم. 4. نجاح الأوروبيين في الأندلس باسترداد بعض الممالك الإسبانية. 5. عجز العالم الإسلامي عن مقاومتهم في حالة شنوا مثل هذه الحروب على العالم الإسلامي. عزيزي الطالب، أعزائي المستمعين المحترمين، فاصل ونواصل مع الدرس الثاني في الوحدة الأولى، الحروب الفرنجية. درس الثاني.
جامعة فلسطين جامعة نظامية بتقنيات إلكترونية وطريقك لمستقبل واعد. نتميز بكليتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، التربية، ودبلوم الدراسات المتوسطة. تميز بالتحاقك في جامعة فلسطين. أنظمة تعليمية رائدة، مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، مساحات خضراء، بيئة تعليمية متكاملة، مواصلات مجانية من كافة أنحاء القطاع. المقر الرئيس: غزة، مدينة الزهراء، فرع الجنوب، خان يونس، شارع صلاح الدين. فلسطين جامعة للعلوم.
أعزائي المستمعين، طلابي المحترمين، أهلا وسهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وبرنامج وقفات مع الثانوية العامة ومراجعة ما قبل امتحان مبحث التاريخ الذي ستتقدمون إليه يوم السبت القادم إن شاء الله. من خلف الميكروفون أستاذ أحمد عطية الطيبي، مدرسة الكرمل الثانوية للبني. كنا قد شرحنا قبل الفاصل أوضاع المشرق الإسلامي كدافع ثالث من الدوافع التي أدت لاندلاع الحروب الفرنجية. طيب الآن ندخل على الحروب. الحملات احنا عرفنا من التعريف إنها 8 حملات، الأولى والثانية والثالثة والسادسة توجهت إلى الأراضي المقدسة، الرابعة توجهت إلى القسطنطينية، الخامسة والسابعة توجهت إلى مصر، والثامنة توجهت إلى تونس. الآن بدنا نحكي بالتفصيل عن المرحلة الأولى، الحملة الفرنجية الأولى. الحملة الفرنجية الأولى فيها 3 مواضع امتحانات عزيز الطالب. أول موضع اللي هو بده يدك تجري لي مقارنة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الحملة الفرنجية الأولى. مقارنة ده ممكن يجيك عليه 6 درجات، 3 نقاط للمرحلة الأولى، 3 نقاط للمرحلة الثانية. الموضع الثاني أسباب هزيمة الحملة الشعبية اللي هي المرحلة الأولى، أو اللي قادها بطرس الناسك وولتر المفلس، 5 نقاط صغار، جعلها 5 علامات. النقطة الثالثة اللي ممكن تجيني في امتحان في الحملة الفرنجية الأولى اللي هو ردود الفعل الإسلامية، يقول لك تباينت ردود الفعل الإسلامية على الحملة الفرنجية الأولى، وضح ذلك. طبعا هنا بركز على الموقف الفاطمي اللي هو تحالف مع الفرنجة، والموقف السلجوقي المشرف اللي عبارة عن 4 نقاط، اللي آخرهم استعادة السلاجقة المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي إمارة الرها. بعد ما استعدينا إمارة الرها اللي هي أول إمارة أسسها الفرنجة عام 1144، أعدنا تحريرها، يعني أرسلت أوروبا الحملة الفرنجية الثانية. الحملة الفرنجية الثانية ممكن كلها تجيك في سؤال في سؤال مقال يتحدث عن الحملة الفرنجية الثانية عام 1147. بعدين معركة حطين بتتبع الحملة الفرنجية الثانية، يعني ما بين الحملة الفرنجية الثانية والثالثة اجت معركة حطين عام 1187، واحنا ايام ما شرحناها واحنا بنراجع المنهاج بالكامل قلنا انه معركة حطين مهمة جدا لانه لم يسبق لها ان جاءت في اختبارات سابقة. بين نتائج معركة حطين. عزيزي الطالب ركز لي على هذا السؤال من الاسئلة المهمة. بين نتائج معركة حطين عام 1187. بدوش يعني تفاصيل عن معركة حطين، بده بس شو اللي نتج عن هذه المعركة. طبعا هزيمة الفرنجة وانتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، إفراغ الإمارات الفرنجية من المقاتلين، كثرة القتلى والأسرى من الفرنجة في المعركة، تحرير، هذا أهم نتيجة، أربعة تحرير بيت المقدس وعكا، وإرسال أوروبا حملات عسكرية جديدة إلى المشرق الإسلامي. بعد هزمتهم في معركة حطين راحوا أرسلوا الحملة الفرنجية الثالثة. الحملة الفرنجية الثالثة نجحت في شغلة وفشلت في شغلة، لو بده يجيك في ختام التعدد. فيش نجحت؟ نجحت في استعادة احتلال عكا، لكنها فشلت في استعادة احتلال القدس، مما أجبر الطرفين على الدخول في مفاوضات. نتج عن هذه المفاوضات الإسلامية الفرنجية، إسلامية بقيادة صلاح الدين والفرنجية بقيادة ريتشارد قلب الأسد، اتفاق صلح الرملة 1192. بيجيك بنوده، هذا ما فيش فيه فلسفة، يعني إجا قبل هيك في 2019 مقارنة بينه وبين صلح يافا. بس بدي تركز لي أنه صلح الرملة جاء بعد الحملة الفرنجية الثالثة عام 1192، بينما صلح يافا إجا بعد الحملة الفرنجية السادسة، عشان أنت يعني الخريطة الذهنية تترتب عندك بشكل مهم وما تخربطش الدنيا إن شاء الله يوم السبت في الامتحان، وتجاوب بشكل سلس وممنهج وعلمي. بعدين بيجيك أسباب فشل الحملة الفرنجية السابعة على مصر، بعدين الحملة الفرنجية الثامنة على تونس. آخر حاجة في موضوع الحملات، يعني اللي نال شرف تطهير الوجود الفرنجي من المشرق الإسلامي مين هم؟ المماليك. يقول لك وضح دور المماليك في تصفية الإمارات الفرنجية. خمس نقاط. واحد، تسلم المماليك، هذا من الأسئلة المهمة لأنه ما جاش إلا مرة واحدة امتحانات سابقة. تسلم المماليك زمام المقاومة والتصدي للحملات الفرنجية منذ العام 1258. من أبرز السلاطين المماليك الذين واجهوا الفرنجة وقاموا بتصفية إماراتهم الظاهر بيبرس. ثلاثة، استطاع أو نجح الظاهر بيبرس بتصفية كل الإمارات الفرنجية ما عدا إمارتين عكا وطرابلس. أربعة، نجاح السلطان قلاون في انتزاع طرابلس من الفرنجة. إيش ضل هيك عزيز الطالب؟ ضل عنا عكا. نجاح الأشرف خليل بن قلاون عام 1291 بتحرير آخر معاقل الفرنجة في فلسطين وهي عكا. بعدين جايب لك في المنهج مقارنة بين سياسات قادة جيوش الفرنجة والمسلمين وأخلاقياتهم أثناء الحروب الفرنجية. في عندك خمس نقاط للفرنجة وفي عندك خمس نقاط لأخلاقيات المسلمين. بس الله أرضى عليك، يعني يا إما حيجيب لك في الامتحان التنين مع بعض، يعني قارن بين سياسات وأخلاقيات كل من المسلمين والفرنجة أثناء الحروب الفرنجية، يا بيجيب لك واحدة، يا بيجيب الفرنجة لحال يا بيجيب المسلمين لحال. آخر حاجة في درس الحروب الفرنجية النتائج. النتائج تنقسم إلى أربع أنواع، ركز لي على كل واحدة لحال، لأن واحدة اللي بتجيك عفوا في الامتحان، نتائج الاجتماعية جابها السنة الفاتت، النتائج الوطنية اللي هي بتتحدث عن موقف مسيحيو الشرق من هذه الحملات، النتائج الدينية اللي بتتحدث عن الكنيسة وفشلها، وأخيرا النتائج الاقتصادية اللي جابها عام 2019. هذا عزيز الطالب بالنسبة للدرس الثالث وأهم المحاور اللي ممكن تجيك في الاختبار يوم السبت القادم في الدرس الثالث من الوحدة الأولى الحروب الفرنجية. ننتقل الآن إلى الدرس الرابع، الحملة الحرب العالمية الأولى ما بين عامي 1914 إلى 1918. بالنسبة للدروس اللي فيها تواريخ زي هذا وزي الحرب العالمية الثانية وزي درس الانتفاضة وزي درس الجزائر وزي درس الحروب الفرنجية. ركز لي على عنوان الدرس لأنه ممكن يجيب لك إياه في اختيار متعدد. سواء بداية الحرب أو نهايتها أو الفترة الزمنية تاعت الحرب أو الحدث، برضو هذا مهم أنه ننوه عليه. طبعا في مقدمة الدرس التعريف، خلاص احنا الآن عرفنا يا عزيزي الطالب أنه أول حاجة في كل مدخل درس عندنا في الوحدة الأولى بيجينا التعريف، تعريف الحرب سهل، بعدين أسباب الحرب العالمية الأولى، الثورة الصناعية وتنامي الروح القومية والتحالفات العسكرية وهزيمة فرنسا، والسبب المباشر هو اغتيال ولي عهد النمسا فردناند وزوجته على يد طالب سلافي صربي في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بتاريخ 28/6/1914 بحجة أن النمسا أفشلت تطلعات صربيا في الاستقلال وإقامة دولة قومية. طيب الآن اللي تم اغتياله ولي عهد النمسا، شو ردة فعل النمسا؟ بدي موقف النمسا من حادثة الاغتيال، بعدين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الحرب العالمية الأولى، بعدين مجريات القتال على الجبهة الروسية خمس نقاط، بعدين بنود معاهدة بريست-ليوتفسك بين روسيا وبين ألمانيا 1918، بعدين أسباب دخول أمريكا الحرب إلى جانب الحلفاء، أسباب هزيمة حلف الوسط وألمانيا في الحرب العالمية الأولى، نتائج الحرب العالمية الأولى على المستوى الدولي، ونتائج الحرب العالمية الأولى على مستوى العالم العربي. نشوف مثلا نتائجها على العالم العربي عزيز الطالب، ما النتائج التي ترتبت على الوطن العربي بعد الحرب العالمية الأولى، أو ممكن يجيب لك إياها بصيغة تانية، ما المؤامرات التي تعرض لها الوطن العربي أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. واحد، النتائج على الوطن العربي، قيام بريطانيا بالزج بعدد من أبناء الوطن العربي في جبهات القتال المختلفة مما أدى إلى مقتل معظمهم. اثنين، تشجيع الشريف حسين للقيام بالثورة ضد الدولة العثمانية عام 1916. ثلاثة، التآمر الفرنسي البريطاني على المنطقة العربية وتقسيمها عبر اتفاق سايكس-بيكو 1916. أربعة، إصدار وعد بلفور، بريطانيا تصدر وعد بلفور بتاريخ 2/11/1917 والذي تعهدت فيه الملعونة هذه بريطانيا بتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود، وتأكد ذلك بعد ذلك عن طريق خمسة، احتلال بريطانيا وفرنسا لأجزاء واسعة من الوطن العربي والتأكيد على هذا الاحتلال في مؤتمر سان ريمو. ستة، فرض الانتداب على الوطن العربي وعلى فلسطين وهو ما أكدته عصبة الأمم عام 1922. هذا عزيز الطالب أهم المحاور اللي ممكن تجيك في الدرس الرابع من الوحدة الأولى الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الثانية اللي هي ما بين عامي 1939 إلى 1945، نفس ما حكينا عن الحرب العالمية الأولى، وبدك تركز لي الله يرضى عليك، يعني بعد ما تخلص دراسة الحرب الدرس الرابع والخامس، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لأنه في عناوين كتير متشابهة بين الدرسين، بتخاف بكرة تخربط تقول لك مثلا بدي نتائج الحرب العالمية الأولى على العالم تروح تحط له نتائج الحرب العالمية الثانية، يقول لك بدي أسباب الحرب العالمية الثانية تحط روح اللي انت حاطط له أسباب الحرب العالمية الأولى، عشان كده بدي تفرغ لي العناوين هذه في فرق فروسكاب وتقراهم بشكل متوازي علشان ما تخربطش إن شاء الله في الاختبار. الحرب العالمية الثانية طبعا المدخل، التعريف، بعد كده الأسباب، الأسباب خمسة نفس أسباب الحرب العالمية الأولى بس العناوين مختلفة، قرارات مؤتمر الصلح والأزمة الاقتصادية وصعود الأنظمة الدكتاتورية وعجز عصبة الأمم عن تنفيذ قراراتها، والسبب المباشر النزاع الألماني البولندي على ممر وميناء ومدينة دانزيج الذي أقامته بولندا بعرض 40 كيلومتر مما عزل بروسيا الشرقية عن ألمانيا نهائيا. طبعا في عندك المرحلة الأولى نفس ما حكينا في الحرب العالمية الأولى، في عندك الحرب العالمية الثانية أيضا بتمر بمرحلتين، المرحلة الأولى انتصارات لألمانيا والمحور من 1939 ل 1941، والمرحلة الثانية العكس تماما، انتصارات لحلف الحلفاء واللي حسموها في النهاية من 1942 ل 1945. وبعد كده في عندك نتائج الحرب العالمية الثانية على العالم ونتائج الحرب العالمية الثانية على الوطن العربي. خليني أوضحهم سريعا لأهميتهم. نتائج الحرب العالمية الثانية على العالم: إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 45 للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تقسيم ألمانيا بين الحلفاء ثم تقسيمها إلى دولتين عام 49، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، خروج أمريكا والاتحاد السوفيتي كأكبر قوتين في العالم بعد تراجع فرنسا وبريطانيا ليصبح العالم يحكمه نظام ثنائي القطبية، 4 ساهم الخلاف الأيديولوجي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي لظهور نظام الكتلتين، الكتلة الغربية الرأسمالية التي تتزعمها أمريكا والكتلة الشرقية الاشتراكية الذي يتزعمه الاتحاد السوفيتي، 5 تشكيل حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا عام 49 ثم تشكيل حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي عام 55، 6 استخدام أسلحة جديدة ومتطورة كالسلاح النووي وتنافس العديد من الدول لامتلاك هذا السلاح، 7 القضاء على النظامين الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا، ثم نشاط حركات التحرر في العالم الثالث مطالبة بالاستقلال والتحرر. ممكن عزيز الطالب يجيب لك قارن بين نتائج الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية على فلسطين، على فلسطين لحالها، مش على الوطن العربي وفلسطين، على فلسطين لحالها. على فلسطين الحرب العالمية الأولى إصدار وعد بلفور، الحرب العالمية الثانية إصدار قرار التقسيم، الأمم المتحدة تصدر قرار التقسيم 181 تاريخ 29/11/1907 لتقسيم فلسطين. ممكن يجيب لك سؤال آخر كده استنباطي، يقول لك قارن بين السبب المباشر، جاب زيه في 2014 أيام المنهج القديم، قارن بين السبب المباشر للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. برضو هذا يعتبر من الأسئلة السهلة. هذا عزيزي الطالب كل ما يتعلق بالمحاور الرئيسة الخاصة بالوحدة الدراسية الأولى. فاصل ونواصل وندخل إن شاء الله سريعا إلى أهم المحاور في الوحدة الدراسية الثانية.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
جامعة فلسطين جامعة نظامية بتقنيات إلكترونية وطريقك لمستقبل واعد. نتميز بكليتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، التربية، ودبلوم الدراسات المتوسطة. تميز بالتحاقك في جامعة فلسطين، أنظمة تعليمية رائدة، مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، مساحات خضراء، بيئة تعليمية متكاملة، مواصلات مجانية من كافة أنحاء القطاع. المقر الرئيس: غزة، مدينة الزهراء، فرع الجنوب، خان يونس، شارع صلاح الدين.
فلسطين جامعة للعلوم.
مستمعين الكرام، أعزائنا الطلبة، أهلا وسهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وبرنامجكم المتميز وقفات مع الثانوية العامة. نذكر بمن يود الاتصال والمشاركة، يسعدنا أن تتصلوا على الرقمين التاليين 28-50-39-28-51-110 أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم التالي 0599-734-424. في طالب بيسألنا على الرسائل القصيرة: السلام عليكم أستاذ، هو لازم نحفظ كل التواريخ وفي تواريخ مهمة ولا في تواريخ مهمة نحفظها بس؟ شوف، بالنسبة للتواريخ هذا اسمه مبحث تاريخ، يعني أقل حاجة بجيب لك سؤال أو سؤالين في أسئلة الاختيار متعدد تواريخ بحتة، زائد في بعض الأسئلة في المقالي لازم تدعمها بالتواريخ عشان أنت تضمن أنك تأخذ العلامة الكاملة تاعت السؤال. أنا ما بقول لكش احفظ كل التواريخ بالكامل لأنه هذا يعني حيشكل عليه عبء كبير. بس في بعض المحطات بعض التواريخ اللي مهم جدا نحفظها، زي التواريخ اللي موجودة في عناوين الدروس، درس الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الانتفاضة، الثورة الجزائرية، الحروب الفرنجية، في عنوان الدرس موجود التاريخ. يعني مش معقول أنا بدي أدرس درس كامل وعنوانه موجود تاريخ المرحلة هذه وأنا مش بقاش عارفه سواء بدايته أو نهايته عشان الأسئلة. زائد مثلا وعد بالفور، يعني مش حلوة في حقي أنا كفلسطيني ما أعرفش إن وعد بالفور سنة 1917، مش حلوة في حقي أنا كفلسطيني ما أعرفش إنه قرار التقسيم صدر عام 1947، مش حلوة في حقي مثلا أنا كطالب ثانوية عامة بدرس منهج إلي من شهر 8 لحتى الآن ما عرفش إنه مثلا الانتفاضة الفلسطينية ابتدأت عام 87 وانتهت عام 93. يعني في أشياء محورية كده بالسليقة بالبديهة يجب أن يكون الطالب بيعرف فيها. أما باقي التواريخ اللي المثقلة الكثيرة يعني مش مهم، يعني لو أنت فهمتها كده وحاولت أنك يعني تستبصرها شوية بحيث لو أجت في اختيار متعدد تتذكرها بمشي الحال. شكرا لسؤالك، وربنا يوفقك ويوفق جميع طلابنا المحترمين. الوحدة الثانية عزيز الطالب تقريبا أسهل من الوحدة الأولى، كمان مرة بنذكر الامتحان الكتلة الرئيسة فيه راح تكون على الفصل الأول، يعني على الوحدة الأولى والوحدة الثانية، يعني ما بين 70 إلى 75 ربما إلى 80 درجة راح تكون على الوحدة الأولى والوحدة الثانية، والوحدة الثالثة ما تبقى اللي هو من 20 إلى 25 درجة. يعني أنت لو انزنقت في الوقت الأيام هذه حاول انك تركز لي اكثر على الفصل الاول اللي هو الوحدة الاولى والوحدة الثالثة، طبعا بدون ما تغفل الوحدة الثالثة. احنا بنتكلم عن محاور التركيز. الوحدة الثانية سهلة، فيها اربع دروس، الثورة والثورة الجزائرية والانتفاضة الفلسطينية والحراك العربي. الثورة طبعا في لها تعريف، عرف المقصود بالثورة. دوافع الثورة بتنقسم الى نوعين، الدافع الاقتصادي الاجتماعي والدافع السياسي. انواع الثورات مصنف لي اياها الى اربع انواع وفق عدد الضحايا والمدة الزمنية والاسلوب والقائمين عليها. اهمية الثورات اجى عام 2020، يا اما بجيب لك السؤال بصيغة وضح اهمية الثورات للشعوب او علل لجوء الشعوب للثورات، وبعدين اخر حاجة في الدرس عوامل نجاح الثورات. بس ننساش الله يرضى عليك بالنسبة تصنيف أنواع الثورات تذكر لي الأمثلة وتحفظ لي الأمثلة لأهميتها. يعني مثلا ثورات وفق عدد الضحايا بيضة وحمراء، بدي أقول له البيضة زي الثورة المجيدة في إنجلترا عام 1688 والثورة المصرية عام 2011، والثورات الحمراء زي الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية، ثورات قصيرة الأمد زي الثورة الفرنسية، ثورات طويلة الأمد زي الثورة الجزائرية. وفق الأسلوب ثورات سلمية زي ثورة الياسمين في تونس، وثورات مسلحة زي الثورة الصينية بتاعت ماو تسي تونغ والثورة الكوبية بقيادة كاسترو. مثلا تصنيفها حسب القائمين عليها اللي جابوا في آخر امتحان، صنف الثورات حسب القائمين عليها، إما ثورة تحدث من أعلى هرم السلطة زي ثورة الضباط الأحرار في مصر عام 52، أو ثورة تحدث من داخل الحزب الحاكم وتسمى حركة تصحيحية زي ثورة انقلاب حافظ الأسد عام 1970 في سوريا، وهناك ثورات يشترك بها أغلبية الشعب، قاعدة القاعدة الشعبية زي الانتفاضة الفلسطينية عام 87. بالنسبة للجزائر في مقدمة الدرس طبعا لازم تعرف انه الجزائر هي اول بلد عربي تم استعماره، استعمرت من فرنسا عام 1830. في مقدمة الدرس هو عامل لك جدول في الكتاب الوزاري جايب لك اسم الحزب او الجمعية ومين المؤسس والاهداف، وهذا دائما بتكرر في اسئلة الاختيار متعدد عشان كده احفظ ليهم بهذا الشكل. اسم الحزب مثلا جمعية العلماء المسلمين، المؤسس عبد الحميد بن باديس، الهدف حرية تعليم اللغة العربية. الحزب الشيوعي الجزائري، المؤسس قدور بالقاسم، الهدف إصلاح الأحوال الاقتصادية. حركة نجم شمال إفريقيا وحركة الانتصار للحريات، التنتين لمصالي الحاج والتنتين الهدف تصفية الاستعمار. الاتحاد الديمقراطي الجزائري بزعامة فرحات عباس، الهدف إصلاحات تدريجية للجزائر. طبعا بعد كده أنت هتدخل على تفاصيل الدرس. أول حاجة في الدرس ما هي أسباب الثورة؟ انت بتتكلم عن احتلال عام 1830 والثورة قامت عام 1900 1954، يعني بعد حوالي 124 سنة من الاستعمار الفرنسي لأرض الجزائر، هب الجزائريون بثورة عرفت بثورة التحرير، يعني لم تتوقف إلا بعد أن تحررت بلادهم، وهذا ما حدث، يعني تحررت عام 1962. طب إيش أسباب الثورة هذه؟ طبعا عمق حوالي 6 أسباب: عمق الوعي القومي لدى الشعب الجزائري، الوعود الفرنسية الكاذبة، تغيير موازين القوى العالمية، نجاح الثورات الوطنية والاستقلالية، الظروف الاقتصادية السيئة في الجزائر، الظروف الاجتماعية. بعد كده بيجيك أهداف الثورة الجزائرية وأساليب الثورة الجزائرية والمطالب اللي طالب فيها المفاوضون الجزائريون في المفاوضات مع فرنسا، وبعدين استقلال الجزائر عن فرنسا تم بموجب اتفاق، ممكن هذا يجيك في اختيار متعدد، بموجب اتفاق إيفيان 1962، وكان أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال المرحوم أحمد بن بلة رحمه الله، استقلت في 5/7/1962. بعدين بيجيك أسباب نجاح الثورة الجزائرية، وآخر حاجة النتائج اللي أفرزتها الثورة الجزائرية، النتائج في المجال السياسي، ونتائج في المجال الاجتماعي، ونتائج في المجال الاقتصادي. الانتفاضة الفلسطينية ما بين عامي 1987 إلى 1993، الدرس الثالث عزيزي الطالب، الدرس هذا طبعا ممكن يجيك كل الظروف اللي أدت لاندلاع الانتفاضة بدون شرح، يجيب لك الخمسة مع بعض، الستة مع بعض، طبعا الظروف السياسية والظروف الاجتماعية الثقافية والأوضاع الاقتصادية والتعبئة الجماهيرية والمقاومة الفلسطينية والسبب المباشر اللي هو حادث دهس عدد من العمال الفلسطينيين بشكل متعمد، أو يجيب لك واحدة منهم مع الشرح. بعدين أهداف الانتفاضة، عندك حوالي ممكن تطلع 10 أهداف اللي أفرزها النداء الثاني للقيادة الوطنية الموحدة في 10/1/1988، أساليب الانتفاضة، المقاومة الشعبية وتأسيس القيادة الوطنية الموحدة، والأسلوب السياسي الدبلوماسي والأسلوب الإعلامي والأسلوب العسكري، يا بجيبهم كلهم مع بعض بدون شرح، يا بجيب لك واحدة مع شرحها. بعدين نتائج الانتفاضة مصنفة نفس الجزائر بالضبط، نتائج سياسية حوالي 7 نقاط، ونتائج اقتصادية حوالي 5 نقاط، ونتائج اجتماعية حوالي 6 نقاط. عندك السؤال السادس في أسئلة الكتاب الوزاري، سؤال استنباطي من الأسئلة الخطيرة، وبدام موجود في أسئلة الدرس في الكتاب الوزاري يبقى بتكون موضوع امتحانات: ما الإجراءات أو السياسات التي تعامل بها الاحتلال الصهيوني لإجهاض أو إيقاف الانتفاضة الفلسطينية عام 87؟ بمعنى كيف تعامل الاحتلال الصهيوني مع الانتفاضة؟ 1- استخدم سياسة القبضة الحديدية وفرض قانون الطوارئ. 2- قام بإبعاد العديد من القادة والناشطين. 3- نشر الجيش في المدن والمخيمات. 4- أطلق الرصاص على أبناء شعبنا الأعزل. 5- انتهاك المقدسات الدينية وتدنيسها، في مقدمتها المسجد الأقصى. 6- مداهمة المؤسسات التعليمية والثقافية وإغلاقها. 7- اعتقال ناشطي الانتفاضة في معتقلات الفارعة وأنصار 2 وأنصار 3. الدرس الرابع والأخير عزيز الطالب في الوحدة الرابعة اللي هو الحراك العربي، في عندك حاجتين في مقدمة الدرس اللي هي الظروف الداخلية والخارجية، بيجيبش التنين مع بعض، يا بيجيب لك الظروف الداخلية لحال يا بيجيب لك الظروف الخارجية لحال، نفصلهم إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل عزيز الطالب ونواصل مع الدرس الرابع في الوحدة الثانية، الحراك العربي.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
جامعة فلسطين جامعة نظامية بتقنيات إلكترونية وطريقك لمستقبل واعد. نتميز بكليتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، التربية، ودبلوم الدراسات المتوسطة، تميز بالتحاقك في جامعة فلسطين، أنظمة تعليمية رائدة، مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، مساحات خضراء، بيئة تعليمية متكاملة، مواصلات مجانية من كافة أنحاء القطاع. المقر الرئيس غزة، مدينة الزهراء، فرع الجنوب، خان يونس، شارع صلاح الدين.
فلسطين جامعة للعلوم.
أعزائي المستمعين، أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم من جديد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وبرنامج وقفات مع الثانوية العامة مع الأستاذ أحمد عطية الطيبي، مدرسة الكرمل الثانوية للبني. كنا قد استوقفنا قبل الفاصل على عند الدرس الرابع من الوحدة الثانية، الحراك العربي. في مقدمة الدرس راح تلاقي الأسباب أو الظروف التي أدت لانفجار أو اندلاع الحراك العربي أو الربيع العربي عام 2010. الظروف الداخلية عزيز الطالب منقسمة إلى قسمين، في ظروف في المجال الاقتصادي وفي ظروف في المجال الاجتماعي، يا بيجيب التنين مع بعض يا بيجيب واحدة. الظروف الخارجية خمس نقاط كلها مرتبطة بأمريكا وحلف الناتو والاحتلال الصهيوني عليهم لعنات الله. من هي دول الحراك العربي؟ ممكن يجيب لك اختيار متعدد كل التالي من دول الحراك العربي عدا واحدة. طبعا دول الحراك العربي ستة اللي صار في 2010: تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن، البحرين. طب لو قال لك أين بدأ الحراك العربي؟ طبعا بدأ في تونس بعد حادثة محمد البوعزيزي. أساليب الحراك العربي عزيز الطالب تنقسم إلى خمس أساليب: المظاهرات السلمية العفوية زي ما صار في تونس ورفعوا شعار إرحل، الاعتصامات الشعبية المليونية زي ما صار في ميدان التحرير في مصر ورفعوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام. بالنسبة لليمن الحراك بدأ سلمي جماهيري شعبي ثم تحول إلى حرب أهلية قتل على أثرها الرئيس علي عبدالله صالح عام 2017. وسائل التواصل الاجتماعي اللي كانها دور في حشد الجماهير وتنظيم المواعيد وتسهيل التجمعات والشعارات وتصوير الأحداث على شبكات التواصل، وأخيرا الأسلوب العسكري اللي تم في كل من ليبيا وسوريا واللي تحولت هناك إلى الأحداث إلى حرب حقيقية بين المعارضة وبين الحكومات الشرعية الموجودة هناك. في عندك الآثار أو النتائج تنقسم إلى نوعين: النتائج الإيجابية بتيجي في السؤال لحالها أربع نقاط، والنتائج السلبية مصنف ليها إلى ثلاث أنواع: نتائج اجتماعية ونتائج دينية ونتائج اقتصادية. ممكن يجيب لك تنتين مع بعض، مثلا قارن بين النتائج الاجتماعية والنتائج الدينية للحراك العربي، أربع نقاط أربع نقاط، أو يجيب لك النتائج الاقتصادية لحالها. بعدين في أكثر مرة كررها: نتائج أو آثار الحراك العربي على القضية الفلسطينية الفلسطينية اللي هي أربع نقاط: واحد، أصاب القضية الفلسطينية نوع من التهميش وتحولت الأنظار عنها. اثنين، التركيز على المجريات اليومية لتحولات السريعة في المنطقة العربية. ثلاثة، إعطاء الفرصة للاحتلال الصهيوني للتنكر من التزاماته مع دولة فلسطين. أربعة، زيادة وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي وسياسة التضييق على السكان. هذا عزيز الطالب كل ما يتعلق في المحاور الرئيسة للوحدة الثانية. بالنسبة للوحدة الثالثة لم يتبقى وقت لكي أدخل فيها، لأنه أنا محتاج أكم دقيقة أتحدث عن تعاملك مع ورقة الامتحان. بس الوحدة الثالثة يعني فيها خمس دروس، نعرج على بس عناوينها بسرعة: النظام الإمبراطوري والإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية والهيمنة الأمريكية. عزيزي الطالب، أنت يوم السبت إن شاء الله راح تتقدم للساعة التاسعة صباحا لامتحان مبحث التاريخ. إن شاء الله بتمنى عليك أنك تكون ريلاكس هادي، تطلع من بيتك على أكمل ما يكون من ناحية الرزانة والهدوء والسكينة مع قليل من الضغط والتوتر. بتتوجه لقاعة الامتحان، أول حاجة بدي إياها منك إنك ما تستعجلش وتمسك قلمك مباشرة، لا، امسك ورقة الاختبار واقرأ الاختبار، اقرأ الامتحان عشان تكسر الحاجز النفسي اللي موجود بينك وبين الاختبار. اقرأه مرة واثنين، معك وقت كتير، الاختبار بالمناسبة التاريخ حوالي ساعتين ونص. خلينا ناخد خمس دقايق كده هيك نتشرب الامتحان ونقرأه قراءة صامتة. المرحلة الأولى قراءة الامتحان. المرحلة الثانية من الامتحان بتبدأ تحل الأسئلة اللي عارفها، طيب والأسئلة اللي مش عارفها بدي أحط إيدي على خدي وظل أستنى عبين ما أعرفها؟ لا، الأسئلة اللي مش عارفها سيبها، يعني اكتبها وجاهزها وبترجع لها في المرحلة الثانية، وكل إجاباتك تكون على شكل نقاط. وأنا بفضل تبدأ في السؤال الأول، سؤال الاختيار المتعدد اللي هيجيك حوالي 10 فقرات. طبعا نظام الامتحان السنة هيكون عبارة عن 7 أسئلة. السؤال الأول إجباري 10 نقاط اللي هو الاختيار المتعدد، 10 أسئلة كل سؤال عليه درجتين يعني 20 درجة، ومفترض الإجابة موجودة قدامك، ما عليك إلا تتذكر. يعني مفترض طلابنا يجيبوا 20 درجة كاملات تعد السؤال الأول. بعدين هيجيب لك السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، يعني حيكون عندك 6 أسئلة مقالي، راح تختار منهم قديش؟ 4. عملية الاختيار ما تاخدش منك وقت كثير، يعني انت بتشوف قديش يعني انت قديش بتقدر تجيب علامات. علم على ورقة الأسئلة، والله ممكن السؤال الثاني اجيب فيه 15 درجة، بقول هذا بجيب 15. السؤال الثالث ممكن اجيب فيه 17 من 20. السؤال الرابع ممكن اجيب فيه مثلا 20 من 20. السؤال الخامس والله ما انا في فقرتين في مش ضبطات، ممكن اجيب بس فيه 10. السؤال السادس ممكن اجيب فيه 17. فبحسب اعلى 4 أسئلة ممكن اجيب فيها انا علامات، بختارها مباشرة وبشطب السؤالين الثانيين. عندي مقدرة احلهم كلهم وعندي وقت وانا مبسوط، لقيت الامتحان في المتناول وسهل وبسيط، حلهم حلهم. واحنا في التصحيح ان شاء الله بنحط لك اعلى الدرجات لصالح الطالب، يعني بنعمل. وبالتالي المرحلة الثانية بدك تحل لي الاسئلة اللي بتعرفها. المرحلة الثالثة بتبدأ تدخل على الاسئلة اللي مش عارفها، بمعنى انك بدك تبدأ تتذكر. يعني نفترض مثلا هاي سؤال اجى في الامتحان الاخير 2021، يعني مثلا بين النتائج الاجتماعية للانتفاضة الفلسطينية الاولى عام 87. والله أنا بقرأ في هذا السؤال بس صار عندي خربطة، لأنه إحنا أخذنا في المدرسة مع الأستاذ أو مع الأنطي أنه في عندنا 3 أنواع من النتائج، اجتماعية واقتصادية وسياسية، وخايفة خربط. وأنا بدي أركز عاد، بدي أذكر، يعني السؤال بدي أوصله لأنه وحدة، هذا تابع للوحدة الثانية الانتفاضة. طب وين في أنه درس؟ في درس الانتفاضة اللي هو الدرس الثالث. طيب وين في الدرس؟ هذه النتائج يعني في آخر الدرس. ببدأ أنا أسمع يعني في مخيلتي الدرس، ببدأ أنا. عشان كده دائما بننصح طلابنا كل درس يعملوا له خارطة ذهنية في مخهم، عشان السؤال اللي زي كده ممكن يغلبهم شوية يرجعوا له لحالك. انت بتأخذ المفتاح أول نقطة بتصل للإجابة. يبقى المرحلة الثالثة من الامتحان الامتحان اللي هو انت تدخل لي على الأسئلة اللي مش عارفها من خلال وصولك إلى بعد كده بتعمل مراجعة شاملة كاملة، وبتشوف ايش في ثغرات، ايش في تعديلات، ايش في شيء بتعدل عليه وبترتبه، وبتسلم ورقتك، وما فيش داعي تقف على باب المدرسة تناقش زمايلك لانه ممكن تتوتر، لان بعدك حيجيك امتحان اخر. خلاص امتحان قدمته بترمي ورا ظهرك، بتروح بترتاح لك ساعة زمان ساعتين زمان، حبيت تصحى تشوف الاجوبة النموذجية وتقارن بين اللي انت تذكر اللي حليته في خلال 10 دقائق، حبيت ما حبيتش يعني بلاش تفكر كتير في الامتحان اللي قدمته. من كل قلبي أعزائي الطلبة بتمنى لكم التفوق والتوفيق، وانتم محظوظين السنة مع اللي صار من يعني من إكرام الوزارة لكم عملية الحذف والتخفيف اللي تمت، وبتمنى لكم ربنا يفتح عليكم وينور بصيرتكم، وان شاء الله يوم السبت بتطلعوا من الامتحان الساعة 11:30 وانتم بتدعونا، وان شاء الله موفقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للمخرج الأستاذ حسام مقداد، وللمهندس الأستاذ عبد الرحمن حجازي، ولإذاعة صوت الأقصى التي أكرمتنا على مدار الشهور الماضية، ولجامعة فلسطين الراعية لهذا البرنامج. كان معكم الأستاذ أحمد عطية الطيبي أبو القاسم، مدرسة الكرمل الثانوية للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صعب وإياك ونادي.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
جامعة فلسطين جامعة نظامية بتقنيات إلكترونية، وطريقك لمستقبل واعد. نتميز بكليتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، التربية ودبلوم دراسات المتوسطة. تميز بالتحاقك في جامعة فلسطين، أنظمة تعليمية رائدة، مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، مساحات خضراء، بيئة تعليمية متكاملة، مواصلات مجانية من كافة أنحاء القطاع. المقر الرئيس غزة، مدينة الزهراء، فرع الجنوب، خان يونس، شارع صلاح الدين.
فلسطين جامعة للعلوم.